لا تستطيع أن تثبت ماذا؟ الغلبة. مجرد مثالين، افترض أن الشارع قدم فيهما جانب الحرام على ماذا؟ على الواجب، لكن هذا لا يحقق شنو؟ الغلبة. هذا أولا. وما ذكر من المثال من الأمثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها، هذا واحد، هذا الإشكال الأول أنها لا تثبت الغلبة. ثانيا خارج عن محل الكلام، سنقول هذا مو من محل كلامنا في شيء. أما بالنسبة إلى مثال الاستظهار، يقول فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب. ترك العبادة في أيام الاستظهار يقول ليس على سبيل الوجوب عند المشهور. المشهور يرى أنه يجوز لها ماذا؟ أن تأتي بالعبادة. فأين تقديم جانب التحريم على جانب الوجوب؟ تقديم جانب التحريم معناه أن نمنعها من الشنو؟ أن نمنعها من العبادة، من الصلاة. حينئذ نقول قدمنا جانب التحريم على جانب الوجوب، لكن المشهور لا يفتي بماذا؟ بوجوب ترك العبادة في أيام الاستظهار. هذا أولا. فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور، هذا أولا. ولو قيل بالوجوب، لو قلنا بوجوب ترك العبادة، يقول مو واضح أنه من جهة تقديم جانب الحرام على جانب شنو؟ الواجب، بل لعله لأجل إصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة، لعله من جهة الأصل. هذا ناظر إلى أيام الاستظهار بعد العادة، عندما تكون شاكة في أنه هل العادة مستمرة، أيام الحيض هل هي مستمرة وانقطعت، هنا تستظهر. يقول في هذا قد نقول أنه لا يجوز لك ترك، يجب عليك ترك العبادة، لكن لا لأجل تقديم جانب الحرام على الواجب كما هو المدعى، وإنما تمسكا بإصالة بقاء شنو؟ الحيض. كانت حائض سابقا، الآن تشك أنه ارتفع الحيض أو لا زالت حائضا، فتستصحب شنو؟ بقاء الحيض، وتستصحب حرمة العبادة التي كانت ثابتة عليها في أيام الحيض. إذن هذا ناظر إلى ماذا؟ أيام الاستظهار بعد الشنو؟ بعد الحيض. قال فلعله لمراعاة إصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة، لا لأجل تقديم ماذا؟ جانب التحريم على جانب الوجوب. وأما ترك غير ذات الوقت، هاي إذا كانت عادتها شنو؟ وقتية، فحينئذ وبعد الحيض شكيت تستصحب ماذا؟ بقاء الحيض. وأما غير ذات الوقت، لما لها عادة وقتية ورأت الدم، وهذا استصحاب ما هي بالبداية، رأت الدم يجب عليها الاستظهار، موشي أيام استظهار بالنسبة لها. قال وأما غير ذات الوقت، وأما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية فهو للإطلاقات وقاعدة كلما أمكن. يقول أما هذه التي ترى الدم ويجب عليها الاستظهار، هذه يجب عليها ترك شنو؟ العبادة. لكن أيضا يقول هذا ليس لأجل تقديم جانب التحريم على جانب الوجوب، وإنما هو لقاعدة ماذا؟ لقاعدة كلما أمكن أن يكون حيضا فهو شنو؟ فهو حائض. هذه القاعدة، أدلة اجتهادية مطلقات تدل على أن الدم الذي تراه المرأة حيث يمكن أن يكون حيضا فهو شنو؟ فهو حيض، فهو محكوم بأدلة اجتهادية على أنه حيض وأنها حائض، فيجب عليها ترك شنو؟ ترك العبادة. مثل هذه المرأة بلحاظ الإطلاقات ليس أمرها دائرا بين الوجوب والشنو والتحريم، بل الثابت في حقها بحسب الأدلة هو شنو؟ هو تحريم العبادة، لأنها حائض. بماذا؟ بأدلة تقول كلما أمكن أن يكون حيضا فهو شنو؟ فهو حائض، لا لهذا التغليب المدعى. قال وأما غير ذات الوقت، وأما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية فهو للإطلاقات وقاعدة كلما أمكن. وإلا يعني وإن قطعنا النظر عن هذه الأدلة الاجتهادية فإصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع، وإلا حينئذ لابد أن نلتزم بماذا؟ بإصالة الطهارة وإصالة عدم الشنو؟ عدم الحيض، لأنها رأت الدم أول مرة، مو شي؟ رأت الدم الآن، حينئذ حالتها السابقة هي شنو؟ عدم الحيض. فإذا شكت في أن هذا هل هو حيض أو لا فتستصحب شنو؟ عدم الحيض، فيحكم عليها بوجوب الصلاة، فأيضا أمرها ليس دائرا بين الوجوب وبين التحريم. قال وإلا فإصالة الطهارة وعدم الحيض هو المرجع. فإذا مثال الاستظهار يقول لا يصلح أن يكون مثالا لما نحن فيه. وأما ترك الإناءين المشتبهين بالنجس في الطهارة يجب عليه تركهما وشنو؟ ولا يتوضأ بكل واحد منهما في الطهارة، لا يجوز له أن يتوضأ بكل واحد منهما. هذا أيضا الدعية بأنه هذا من باب تغليب جانب التحريم على جانب الوجوب، المصنف يقول فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام، لأن الظاهر كما ثبت في محله أن حرمة الطهارة بالماء النجس حرمة تشريعية لا ذاتية. شنو، هل يحرم على الإنسان أن يتوضأ بالماء النجس؟ ها؟ مثل ما يشرب الخمر يعني يتوضأ بالماء النجس؟ لا إشكال، لا، هذا عاقل. وإنما غايته أنه لا يكون على طهارة، لا يجوز له الدخول في الصلاة بهذا الوضوء، لكن لا يحرم عليه حرمة ذاتية على غرار الحرمة الموجودة في سائر المحرمات، وإنما حرمة الوضوء بالماء النجس حرمة تشريعية. يعني شنو حرمة تشريعية؟ يعني إذا جاء توضأ بالماء النجس بانيا على أنه هذا هو الوضوء الصحيح الذي جاء به الشارع، وأن الشارع لم يحكم باشتراط طهارة الماء الوضوء، حينئذ يكون مشرعا، يشان أدخل في الدين ما ليس في الدين. فالحرمة حرمة تشريعية ليست ذاتية. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه عند الاشتباه الإناءين بالنجس لا يدور أمره بين الواجب والشنو والحرام، لا يدور أمره، وإنما هو ماذا؟ يجوز له أن يتوضأ بكل شنو ها منهم، لا يدور أمره بين الواجب والحرام. أين الحرام؟ لا يوجد حرام في المقام، لا يوجد في المقام حرمة الوضوء بالماء شنو النجس المعلوم النجاسة، فضلا ماذا عن الإناء الذي يحتمل فيه نجاسة ويدور أمره بين أن يكون هو النجس أو الإناء الآخر هو شنو هو النجس. في هذه الحالة لا يوجد حرام في المقام أصلا، حتى نقول أن الأمر دائر بين الوجوب وبين شنو وبين التحريم. قال فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام، لأن الظاهر كما ثبت في محله أن حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية. وإنما شاهد المصنف إذا تقول تشريعية، لماذا منع من الوضوء بالماء النجس مع الاشتباه بالخصوص؟ يقول باعتبار أدلة خاصة ونصوص خاصة، أهرقهما وشنو وتيمم في الرواية الصحيحة. هو وارد في مورد الاشتباه، يعني إذا اشتبه إناءان بالنجس الرواية الصحيحة تقول بأنه أهرقهما وشنو وتيمم، لأجل النص الخاص نلتزم بماذا؟ بأنه لا يجوز له أن يتوضأ بكل واحد منهما، لا لأجل أن الوضوء بالماء النجس حرام حرمة شنو ذاتية. قال وإنما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النص. هذا أولا الجواب الأول عن مثال إناءين. الجواب الثاني يقول مع أنها لو كانت ذاتية، إذا نزلنا وقلنا أن حرمة الوضوء بالماء النجس حرمة ذاتية، واضح، وفي المقام دار الأمر بين وجوب الوضوء بالماء او شنو او حرمة الوضوء به كل اناء حيث انه يدور امر بين ان يكون طاهر او نجس اما ان يجب الوضوء به او شنو او يحرم الوضوء به. لو سلمنا ان الحرمة ذاتية مع ذلك نقول بان ترك الوضوء ووجوب ترك الوضوء على المكلف في هذه الحالة أيضا ليس من باب تقديم جانب الحرمة على جانب شنو الوجوب، وإنما باعتبار أن الوضوء له شنو بدل، بينما الحرام ليس له بدل. من الواضح لأن الواجب الذي يكون له بدل لا يستطيع أن يزاحم ماذا؟ الحرام، لا يزاحم الحرام. الذي يزاحم الحرام هو الواجب الذي ليس له بدل، عندئذ يقع التزاحم بين الواجب وبين الحرام. فإذا أنزلنا المكلف بترك الفعل معناه قدمنا جانب الحرام على جانب شنو الواجب. أما الواجب الذي له بدل حينئذ لا يستطيع أن يزاحم ماذا الحرام، بل لا بد أن يتقدم الحرام عليه. لماذا؟ لأن له بدل، ينتقل المن إلى بدله. ولذا قلنا في الرواية قال أهرقهما وشنو وتيمم. فالوضوء حيث أن له بدل لا يزاحمه الحرام، لا من باب أن الوضوء إذا لم يكن له بدل وتزاحم مع الحرام يقدم الحرام عليه، من باب شنو تقديم جانب التحريم على جانب الوجوب، وإنما خصوصية في هذا المورد باعتبار أن الواجب مما له شنو بدل، بينما الحرام ليس له بدل، فإذا قدم الحرام على الواجب لهذه الخصوصية. قال مع أنها لو كانت ذاتية فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمم، كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء شنو في المشتبهين، وإلا مع عدم الحصار يتركهم يتوضأ بماء آخر، لكن مع انحصار الإناء بالمشتبهين هنا أيضا يتركهما وماذا ويتيمم. واضح؟ لماذا يترك ما يتيمم؟ باعتبار ان الوضوء له شنو له بدل، لا من باب تقديم جانب التحريم على جانب الوجوب. وبالجملة في الوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرما، هذا اثنين. ثلاثة يقول مع ان القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعية في شنو في الحرام، بلا إشكال يقول هذا، لا يقول به أنه يقول يجوز ارتكاب المخالفة القطعية في جانب الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعية في جانب شنو في جانب الحرام، وتغليب جانب التحريم على جانب الوجوب هذا معناه تغليب جانب التحريم، يعني اترك الفعل المحتمل الوجوب. لماذا؟ حتى تحصل على الموافقة القطعية للحرام. لكن حصول الموافقة القطعية للحرام بالترك يستلزم شنو؟ المخالفة القطعية لمن؟ للواجب. واضح؟ المخالفة القطعية للواجب، لا معنى لأن يقول أحد بأنه يجب عليك أن تحصل على الموافقة القطعية للحرام ولو كان ذلك شنو بارتكاب المخالفة القطعية لمن للواجب، لأن الفعل إن كان واجبا فتركه مخالفة شنو قطعية، وإن كان موافقة قطعية للحرام لكنه مخالفة قطعية لمن للواجب. ولا معنى لهذا الكلام أن يقال بلزوم تحصيل الموافقة القطعية للحرام بالترك ولو استلزم ذلك الوقوع في المخالفة القطعية لمن للواجب. قال مع أن القائل بتغليب جانب التحريم لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعية في الحرام، لأن العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفظا عن الوقوع في شنو في الحرام، فهذا المثال أجنبي عما نحن فيه قطعا أيضا لا علاقة له بالمقام. إذن أصل الغلبة ممنوعة ما تثبت بمثالين، وثانيا أن المثالين ليس مما نحن فيه. ويضعف ما قبله، شنو ما قبله؟ أن إرضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إرضاء الوجوب إلى مقصوده، باعتبار النقطة اللي ذكرناها وهي أن الحرام يتأدى بمجرد شنو؟ الترك، ولو في حال الغفلة، بينما الواجب لا يتأدى بهذا الشكل، وإنما لا بد من الإتيان به في حال الالتفات. في حال الغفلة لا يتأدى الواجب، ولا تتحقق الوظيفة من الواجب إذا صدر الفعل من المكلف في حال الغفلة، في حال النوم مثلا. هذا معنى أن الإرضاء هناك أتم. مصنف يقول أن هذا لو تم في نفسه فحينئذ هو يصلح لكي يكون وجها لعدم تعيين الوجوب، ليس لتعيين الحرام. يصلح أن يكون وجه عدم تعيين الوجوب، أن الواجب ليس معينا عليك. لماذا؟ لأن الشريعة كما قلنا مبنية على التسهيل ورفع الحرج عن المكلفين، فتعيين الوجوب مع أن إرضاء إلى مقصوده أصعب من إرضاء الحرام إلى مقصوده. هذا ينافي شنو؟ التسهيل، فما عين عليه الوجوب. لكن ليش أنفع لي التخيير؟ ليش أعين عليه التحريم؟ اترك الامر هو اذا صار بنا يرتكب الاصعب فيرتكب الاصعب، يرتكب الاسهل خليه يرتكب شنو؟ الاسهل. تعيين التحريم هذا الوجه لا يؤدي اليه، وانما هذا الوجه يؤدي الى عدم تعيين الوجوب، لان ارضاء الوجوب الى مقصود اصعب، والشريعه مبنيه على التسهيل. فمن عين عليه الوجوب؟ من عين عليه الاصعب؟ لكن مو معنى هذا نعين عليه الأسهل، واضح؟ وإنما نترك له شنو؟ تخير. إذا تخير ما عينا عليه الأصعب، إذا خيرناه بين الأمرين عينا عليه الأصعب، أوقعناه في الضيق، أوقعناه في الشدة. لا، لم نوقعه في الشدة، لأنه يبقى هو صعب خيار، يستطيع أن يسلك الطريق الأسهل أو الطريق شنو؟ الأصعب. فتعيين التحريم ما يمكن استفادته من هذا الوجه. قال: ويضعف ما قبله بأنه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب لا لنفي التخيير كما هو المدعى، لأن المدعى هو تعيين التحريم اللي يساوق نفي التخيير. وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلمة. جاء الدليل الثالث أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. الوجوب ما به إلا مصلحة، بينما الحرام الحرمة فيها شنو؟ فيها مفسدة. دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. يقول بأنه هاي كبرى مسلمة أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن الكلام في صغراها في تطبيقها، وذلك لأننا يقول ننكر أن يكون الوجوب فقط فيه مفسدة، ما فيه مصلحة، وإنما هذه المصلحة الموجودة في الوجوب لابد أن تكون مصلحة لازمة وواصلة إلى درجة يحرم شنو؟ تركها، ويكون تركها فيه شنو؟ فيه مفسدة، وإلا لا يكون شيء واجبا. إذا كانت المصلحة الداعية للوجوب مصلحة غير ملزمة، مصلحة يمكن تركها، ليس هناك مفسدة في تركها، هذا معناه أن الشيء لا يكون شنو؟ لا يكون واجبا. إنما يكون الشيء واجبا إذا كان في تركه مفسدة، حينئذ يكون شنو؟ واجبا. فإذا ما هو الفرق بين الواجب والتحريم؟ لا فرق بينهما، كل منهما فيه مفسدة. غاية الأمر أن التحريم فيه هناك مفسدة في الفعل، وفي الوجوب هناك مفسدة في الشنو؟ في الترك. ما معنى أن ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ ترك المفسدة يكون بترك الفعل يكون فيه ماذا؟ الوقوع في مفسدة ترك الواجب، فهناك مفسدتان متزاحمتان، مفسدة في الفعل ومفسدة في ترك الفاعل، لأن الوجوب ما يعني فقط جلب نافع، وإنما أيضا يعني دفع شنو؟ مفسدة، لأن الفعل الواجب إن لم يكن في تركه مفسدة فلا يكون شنو؟ فلا يكون واجبا. إن لم يكن في فعله مصلحة ملزمة، ملزمة يعني شنو ملزمة؟ يعني يجب علي على المكلف الإتيان بها وتحصيلها، يعني أن في تركها وعدم تحصيلها شنو؟ مفسدة. فالأمر يدور بين مفسدتين في الحقيقة، فلا يكون صورة لكبرى أن دفع المصلحة دفع المفسدة أولى من جلب شنو؟ مصلحة. هذا يتعقل في المصالح والمفاسد الدنيوية، ممكن أن يدور الأمر بين دفع مفسدة وبين شنو؟ جلب مصلحة. أنا هاي المروحة تضرني، بينما جنابك شنو المروحة؟ بها مصلحة بالنسبة لك، فقط بها مصلحة، يعني بها النافع، واضح؟ بها النافع، لكن تركها ما بمفسدة عليك، وإنما وجودها فيها شنو؟ فيه مصلحة بالنسبة لك. هنا يدور الأمر بين دفع المفسدة وبين جلب شنو؟ المصلحة. فيقال أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، ولا يمكن تطبيقه في المقام، لأن المقام يدور بين ماذا؟ بين مفسدتين. قال: وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلمة، كبرويا مسلمة، لكن المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا مفسدة، وإلا لم يصلح للإلزام، إذ مجرد فوات المنفع عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت، بعد لا يتغير، لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلف. الإلزام لابد أن يكون فيه مصلحة شنو؟ ملزمة، يعني في فواتها مفسدة. للإلزام على المكلف لا يصلح وجها للإلزام شيء على المكلف ما لم يبلغ حدا يكون في فواته مفسدا، وإلا لكان أصغر المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض، لأن أهم الفرائض ليس فيه إلا شنو؟ إلا مصلحة. وترك المفسدة الموجودة في أصغر المحرمات هو أولى من جلب المصلحة الموجودة في أعظم الواجبات، بينما لا يقول بذلك أحد، ما أكثر الواجبات اللي هي أهم من كثير من المحرمات. وليس ذلك إلا لأن الواجب أيضا فيه شنو؟ مفسدة في الترك، ولعل المفسدة الموجودة في الواجب في ترك الواجب أهم وأكبر من المفسدة في فعل الحرام. قال: وإلا لكان أصغر المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض، مع أنه قد جعل ترك الصلاة من أكبر شنو؟ أكبر من كل كبيرة وأكبر من كل المحرمات، واضح؟ مع أنه واجب وذاك شنو؟ وذاك حرام. قال: وبما ذكرنا أو بما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة شنو؟ الدنيوية، فإن فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب شنو؟ ضررا، وليس فيه مفسدة، وإنما فوات نفع ما انتفع، وأنه وقع في شنو؟ في ضرر. فهناك معقول الصورة مالت الكبرى موجودة، فنقدر نطبق على المنافع والمضار الدنيوية كما قلنا. وأما الأخبار الدالة على التوقف، هذا الدليل ما أدري يصير الثاني الأول ما أدري. وأما الأخبار الدالة على التوقف اللي قد يستدل بها على ماذا؟ على تقديم جانب التحريم، باعتبار أن التوقف هو عبارة عن عدم الإقدام، اللي يعني العمل بماذا؟ بالتحريم، لأن الوجوب يعني الإقدام، فهو يمنع من الإقدام، يعني قاعد يقدم جانب التحريم على جانب شنو؟ الوجوب. مصنف يقول بأنه الظاهر من هذا أنها أخبار التوقف ما تشمل محل الكلام مما يدور الأمر فيه بين المحذورين، ما تشمل محل الكلام، وإنما هاي تشمل موارد الشبهات التحريمية اللي الأمر فيها يدور بين التحريم وغير الوجوب، ما تشمل المقام. ليش؟ لأن هاي الأخبار هي دي يجب التوقف. لماذا؟ في بعضها هكذا ورد، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إذا أنا قاعد تفترض أن الإقدام على الشبهة فيه اقتحام الهلكة، بينما الوقوف والامتناع عن الشبهة ليس فيه شنو؟ إقدام على الهلكة. يعني الأمر دائر بين من؟ بين حرام وشنو؟ ومباح، حرام ومستحب، حرام ومكروه. هنا نقدر نقول أن الوقوف عن الشبهة خير من الاقتحام شنو؟ في الهلك. إذا توقفت وامتنعت عن ارتكاب الفعل المشتبه بالتحريم، أنت لا تقدم على ماذا؟ على الهلكة. بينما إذا اقتحمت الشبهة باحتمال الإقدام عليها على الهلكة، هذا لا يكون في محل الكلام، لأنه في محل الكلام الإقدام فيه احتمال الهلكة، عدم الإقدام أيضا فيه احتمال شنو؟ الهلكة، لأن الأمر يدور بين الوجوب وبين شنو؟ التحريم. الفعل الإقدام عليه فيه احتمال الهلكة، عدم الإقدام عليه أيضا فيه احتمال شنو؟ الهلكة. بينما أخبار التوقف ظاهرها أن عدم الإقدام ليس فيه احتمال شنو؟ الهلكة. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في ماذا؟ في الهلكة. فما تشمل محل الكلام. قال: وأما الأخبار الدالة على التوقف فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في الترك. متى لا يحتمل الضرر في الترك؟ عندما يكون الطرف الآخر للترديد إباحة، استحباب، كراهة، هنا الترك ليس فيه احتمال شنو؟ الضرر والمفسدة. واضح. أما يكون عند احتمال الآخر للترديد هو الوجوب، فهذا فيه احتمال شنو؟ الضرر. بماذا؟ بالترك، لأن الواجب تركه فيه شنو؟ فيه ضرر وفيه مفسدة. فلا يمكن أن نقول أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. قال: فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في الترك كما لا يخفى. وظاهر كلام السيد الشارح للوافية جريان أخبار الاحتياط، يقول استدل حتى بأخبار الاحتياط في المقام لترجيح جانب التحريم على جانب شنو؟ وجوب احتياط. ومقتضى الاحتياط عن شنو؟ أن تترك. واضح. مصنف يقول: وهو بعيد جدا بعيد، حتى إذا سلمنا جريان أخبار التوقف فلا نسلم جريان أخبار الاحتياط. ليش بعيد؟ باعتبار أنه أصلا محل كلامنا لا يمكن فيه الاحتياط. مع الكلام دوران الأمر بين المحذورين معناه شنو؟ لا يتمكن المكلف فيه من الشنو؟ احتياط. كيف يوافق قطعا؟ كيف يوافق؟ ترك احتمال مخالف، فعل احتمال شنو؟ مخالف. ثم محل كلامنا أول ما دخل المصنف قال: محل كلامنا فيما إذا كان كل من الوجوب والتحريم شنو؟ توصليين، أو كان أحدهما المعين شنو؟ توصليا. هيك تقدمها. ليش؟ هاي اللي غرض ذكرها حتى يكون المكلف غير متمكن من الاحتياط، ولذا يدور الأمر بين المحذورين، فهو لا يتمكن من الشنو؟ من الاحتياط، كما لا يتمكن من الموافقة الشنو؟ من المخالفة القطعية. كما لا يتمكن من الموافقة القطعية اللي هو معنى الاحتياط، لا يتمكن من المخالفة القطعية. فمحل كلامنا هذا. فشنو معنى الاستدلال بأخبار شنو؟ الاحتياط التي تأمر بالاحتياط، والحال المفروض في محل كلامنا أنه لا يتمكن من الاحتياط، فالاستدلال بهذه الأخبار بعيد جدا. قال: وأما قاعدة الاحتياط عند الشك في التخيير والتعيين تغير جار في أمثال. هذا الدليل الأول، هذا التمسك بقاعدة الاحتياط عندما يدور أمر الشيء بين أن يكون واجبا تعيينيا أو واجبا شنو تخييريا. هنا العاقل يقول احتياط، والاحتياط لا يكون إلا باختيار التعيين. مو في المقام تقديم جانب التحريم الأخذ بجانب التحريم، إما معين كما عليه جماعة، وإما الإنسان مخير بينه وبين الأخذ بجانب الوجوب. إذن الأخذ بجانب التحريم مبرع للذمة قطعا، سواء كان الواجب تعييني أو كان الواجب شنو تخييري. هذا معنى الاحتياط. مصنف يقول هذا لا يجري في محل الكلام مما يكون الحاكم فيه العاقل. يقول احنا في المقام الحاكم هو العاقل، الحاكم في المقام ليس هو الشارع، العقل هو يقول بأنه إذا دار الأمر بين التعيين وبين التخيير فلا بد من تقديم جانب شنو التعيين على التخيير. الحاكم في أمثال المقام هو العقل، ويقول لا معنى لأن يفترض أن العقل يتردد في حكمه، العقل لا يتردد في حكمه. العقل الأمور عنده واضحة، لو يجزم بالأخذ بهذا الجانب لو يجزم بالتخيير بينهما. أما أن يتردد ويقول مقتضى الاحتياط أن تأخذ بجانب التحريم، هذا لا يناسب أن يكون الحاكم هو شنو هو العقل. الحاكم لا يوجد عنده التردد في حكمه، الأمور إما أن واضحة أن يحكم بها، واضحة أما شنو لا يحكم. فعندما نفترض أن الحاكم هو العاقل ونريد نطبق قاعدة الاحتياط في المقام، يقول هذا ما يتأتى، بل العقل قد يحكم بالاحتياط عندما يكون الحاكم هو الشارع. عندما يقول ما أدري الشارع أوجب العتق معينا أو خيرني بينه وبين شنو الصيام، هنا العقل يقول لا بد من شنو الاحتياط. يقول مو هذا الحاكم، أنا ما أعرف شنو طبيعة القضية، الحاكم غيري. فمراعاة لذاك الحاكم يقول لا بد من الشنو من الاحتياط. أما حينما يكون هو الحاكم، هل هناك معنى لتردد العقل في حكمه؟ العقل هو يحكم، إما أن يحكم بالتخيير عندما يكون هناك، عندما لا يكون هناك مقتضى يدركه العقل للحكم بالتعيين، وإما أن يحكم بالتعيين عندما يكون هناك مقتضى للتعيين يدركه شنو العقل. فالتردد في حكم العاقل، ها ما أدري أن هذا حكم التعيين أو التخيير، مقتضى الاحتياط أن تأخذ جانب شنو التعيين، يقول هذا لا معنى له في المقام. قال غير جار في المقام، في أمثال المقام مما يكون الحاكم فيه العقل، فإن العقل إما أن يستقل بالتخيير وإما أن يستقل بالتعيين، فليس في المقام شك على كل تقدير، وإنما الشك في الأحكام التوقيفية الشرعية التي لا يدركها شنو العاقل. أحكام شرعية مو هو الحاكم بها، الشارع يحكم، هنا العقل يحكم بماذا بالاحتياط. عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير عند الشارع فيحكم بماذا بلزوم الاحتياط. في الأحكام التوقيفية التي لا يدركها العاقل، إلا أن يقال أن احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفي في ترجيح جانب الحرمة، ولو لاحتمال شمول أخبار التوقف لما نحن فيه كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة. إلا أن واحد يدعي يقول احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفي بتقديم جانب التحريم، ولو لاحتمال شمول أخبار التوقف للمقام، اللي أنكر سابقا قال أخبار التوقف ما تشمل شنو ما تشمل المقام، واضح. احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفي بتقديم جانب التحريم، العاقل يأخذ بنظر الاعتبار. العقل صحيح الحاكم هو العقل، والعقل عدة واضح المسألة ما عدة تردد بيها، واضح. لكن العقل يحتمل أن الشارع يتدخل في هذه القضية ويقدم جانب شنو التحريم، احتمال، هذا احتمال موجود، من ينشا على الاحتمال ولو لاحتمال تمامية بعض الأدلة المتقدمة. وهذا احتمال شمول أخبار التوقف للمقام، هذا احتمال شمول أخبار التوقف للمقام. ايش يطلع منه احتمال شنو؟ احتمال ان الشارع قدم جانب التحريم في محل الكلام. واضح هذا؟ العاقل هنا يجي يقول ما دام انه اكو احتمال ان الشارع تدخل وقدم جانب التحريم، ايها المكلف اخذ جانب التحريم وخلصنا حتى توافق الشارع شنو؟ جزمة. واضح؟ حتى توافق الشارع. لاحتمال ان الشارع شنو؟ قد تدخل وقدم جانب التحريم. فاذا القضية مو فقط عقلية صرفة، الشارع ما متدخل بها، حتى نقول بانه لا معنى لتردد العقل فيما يحكم به وفيما يدركه، وانما اكو تدخل من جانب الشارع. ما دام اكو تدخل من جانب الشارع ولو على مستوى الاحتمال، هنا قد يقال بان العقل هنا يحكم بماذا؟ بالاحتياط. واضح؟ قال هي العبارة الاخيرة، قال إلا أن يقال أن احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفي في ترجيح جانب الحرمة ولو من يشأ الاحتمال ولو لاحتمال شمول أخبار التوقف لما نحن فيه كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة، يعني كاف في إدراك العقل للزوم الاحتياط في المقام وتقديم جانب التحريم. وصلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الصدوق في الخصال يروي عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوله: المسلم مرآة أخيه، فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه وكونوا له كنفسه، وأرشدوه وانصحوه وترفقوا به. في الحقيقة هذا المضمون وارد في روايات كثيرة قد تختلف في ألسنتها، بل هي تختلف في ألسنتها، لكنها تتفق في هذا المضمون، وهو أن المؤمن مرآة المؤمن، وفي بعض الألسنة المسلم مرآة المسلم. خب، واضح من هذا يفهم أن من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن بل المسلم هو أن يكون مرآة لأخيه، مرآة لأخيه. إن روايات كثيرة أكو المضمون تقريبا مستفير، أن يكون الإنسان مرآة لأخيه المؤمن. ما معنى أن يكون الإنسان مرآة لأخيه المؤمن؟ حتى نشوف نقدر نطبق هذا على أنفسنا أو لا، او احنا مطبقيه عملا او ما مطبقيه عملا. ما هي وظيفة المرآة؟ ما هي الدور التي تقوم به المرآة؟ المرآة ماذا تعمل؟ كيف تستخدم المرآة؟ اكفت خصوصيات واضحة جدا بلا دخول في التفاصيل في المرآة، حتى نعرف انه كيف نطبق هذه الصفة من صفات المؤمن على انفسنا. اولا، المرآة هي تعكس الواقع بلا زيادة وبلا نقيصة، هاي واضح في المرآة. اصلا وظيفة المرآة هي إراءة الواقع وعكس الواقع من دون ان نزود به ومن دون شنو ان تنقص منه، تعكس الواقع كما هو، هاي صفة. اثنين، ان استخدامنا للمرآة احنا مو فقط لكي نطلع على الواقع. عندما نستخدم الإنسان المرآة مو فقط حتى يطلع على الواقع، وإنما الغرض من ذلك هو شنو؟ هو تعديل، تصحيح تغيير هذا شنو؟ هذا الواقع، هذا الواقع الذي تعكسه المرآة. إما أنا أشوف بجنبة نقص فأسعى لماذا؟ لتغييرها وتبديلها، أو لا أشوف أن الواقع كامل فأسعى للاستزادة منه وتكثيره، فأرضى عنه ويكون هذا مشجع للاستمرار عليه. هذا استخدام المرآة يكون بهذا الشكل. الأمر الثالث أن المرآة حينما تعكس الواقع ما عندها غرض سوى ماذا؟ كشف الواقع وعكس الواقع، ما عندها غرض، لا تريد الشهر بالناظر فيها عندما تكون فيه عيوب واضح، ولا تريد تتملق له عندما يكون في ماذا؟ في واقعه شنو؟ حسنات. ما عندها غرض اطلاقا، لا عدا غرض التشهير به وتنقيصه وتجريحه عندما تعكس له نواقصه، ولا تريد تتملق إله وتتحبب إله وتكسب من وراء شيء عندما تعكس له شنو؟ الصفات الجيدة الموجودة به. المرآة ما عندها غرض. المؤمن ينبغي أن يكون بالنسبة إلى أخيه المؤمن من هذا القبيل. أولا يعكس له واقع كما هو بلا زيادة وبلا نقيصة، ما يزود في الواقع عندما يعكس إياه، ولا ينقص من الواقع عندما يعكس إياه، يعكس إياه كما هو. إذا بي نقص يعكس إياه كما هو، ما يزود من النقص. ما يبدل، يعكس للواقع. مو هو إذا بنقص يعكس لأنه بيك شنو؟ بيك حسنات، بيك صفات جيدة، لا يعكس للواقع كما هو بلا زيادة ولا نقيصة. فأولا ما يعكس لخلاف الواقع، هاي نقطة مهمة، ما يعكس لخلاف الواقع. يدري أنه أخو المؤمن بصفات سيئة ويقول له لا أنت كذا أنت كذا أنت كذا لا أخري. هذا عكس لخلاف الواقع. أو عندما يعكس للواقع لا يزيد فيه ولا ينقص، يعكسه كما هو. إذا هو بيفت خصلة زينة ويضيف له 10 خصال جيدة يقول له أنت موجودة بيك لغرض في نفسه، أو لغرض في نفسه إذا بنقص واحد يقول له بيك 10 صفات سيئة أيضا لغرض في نفسه. لا، المؤمن لا ينبغي أن يكون هكذا، يعكس الواقع مو يعكس غير الواقع، ويعكس الواقع بلا زيادة وبلا نقيصة. هاي واحد. الأمر الثاني أن نعكس الواقع بكل تفاصيله، ما اقتصر على أن أعكس الواقع السيء فقط، لأن هذا مو دور المرأة أن تعكس الواقع السيء فقط، وغض النظر عن ماذا؟ عن واقعه شنو الجيد، أو بالعكس أعكس له واقعه الجيد وأغض النظر عن واقعه السيء. هذا مو دور المرآة، المرآة تعكس كل ما هو موجود من الصفات الحسنة والصفات السيئة. المؤمن أن ينبغي أن يقوم بهذا الدور، يعكس واقع أخيه المؤمن السيء والحسن، ما يقتصر على جانب دون شنو؟ دون جانب. هذا مطلوب من الإنسان المؤمن، كما مطلوب منا أن يعكس النقص الموجود في أخيه المؤمن، كذلك مطلوب منا أن يعكس شنو الصفة الجيدة الماخو موجودة في أخيه المؤمن. الأمر الثالث هو أن يكون غرض الإنسان المؤمن عندما يعكس هذه الصفات على أخيه المؤمن هو الإصلاح وبناء مجتمع سالم نقي خالي من العيوب، أن يكون هذا هو الغرض، غرض التغيير عندما أعكس لنواقصه، مغرض التشهير به، مغرض إبراز جوانب الضعف والنقص الموجودة به، وإنما أعكس لنواقصه حتى شنو؟ حتى يغير منها، حتى يبدل منها. كما أنه عندما أعكس للصفات الجيدة الموجودة به غرض ماذا؟ غرض التشويق على أن يستزيد من هذه الأفعال والصفات الجيدة. هذا يكون هو الغرض، معاكس للصفات الجيدة لغرض التملق، لغرض الكسب المادي. أفرض هو به صفة حسنة، أنا مقاكس هي، لكن الهدف ما هو؟ الهدف ما هو؟ هل الهدف هو التملق والتحبب والتقرب، أو لا، الهدف هو تشويق لكي ما ذلك يستزيد من فعل الخير ويستزيد من الصفات الجيدة. أيضا من أعكس لصفات السيئة، ما هو الغرض من ذلك؟ فقط عن غرضي بيني وبين الله، غرضي مو التشهير به. وإذا ما يناسب أن تعكس الصفات الجيدة أمام مجتمع لأخيك المؤمن، لأن يعني هذا يستلزم التشهير قهران، حتى إذا ما قصدته، حتى إذا ما قصدته. التشهير والإهانة عناوين ترى ما ترتبط بالقصد، إلها وجود خارجي يتحقق حتى إذا ما قصدت الإهانة، لكن هو يتحقق، يكون إهانة، يكون تشهيرا. فعندما تعرض النقص مالت أخي لأخيك المؤمن، ليس الغرض من ذلك هو التشهير به والتنقيص، وإنما الغرض هو تنبيها على نقص موجود فيه لعله غافل عنه، لعله غير ملتفت إليه. أحبب لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك، هو شلون الإنسان يحب أن يزيل النقص الموجود فيه، كذلك ينبغي أن يحب لأخيه المؤمن أن لا يكون فيه نقص وعيب، فينبه على وجود نقص حتى ماذا؟ حتى يصحح هذا النقص ويزيل هذا النقص. هيك ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن بالنسبة إلى أخيه المؤمن، هكذا ينبغي. إذا هاي الحالة شاعت بين المؤمنين بين المسلمين، ستجد أن المجتمع الذي نعيش فيه يكون مجتمع مراقع حقيقة، مجتمع ليس فيه نواقص، مجتمع يحب الخير، يحب الاستزادة من الخير. إذا طبقنا هاي التعاليم وكان الإنسان بمثابة المرآة لأخيه المؤمن، حينئذ سيكون المجتمع مجتمع مثالي. بينما العكس بالعكس أيضا، عندما نترك هذا كما تركناه، هذا واقعنا الموجود فعلا، أحدنا ليس مرآة لأخيه المؤمن، ليس مرآة كما ينبغي، كما بينا أن يعرض عليه كل نواقصه. إذا شفت نقص في أخوك المؤمن بكل هدوء بكل احترام تجي تعكس له نقصه. طبعا أنا ما دخلت في تفاصيل بيان الحديث، هذا الحديث أصلا مختص هو بما إذا كان الإنسان غير ملتفت إلى النقص الموجود فيه. أما إذا كان هو عالم بهذا النقص وملتفت ويرتكبه عمدا، هذا بعد هنا تطبق عليه وظائف أخرى من باب الأمر بالمعروف والنهي ماذا عن المنكر. مو المؤمن يقوم بدور المرآة، دور العاكس، دور العاكس تعكس له شيء هو غير ملتفت إليه كما هو في المرآة. إذا واحد يريد يعرف الواقع الموجود في إيده ما يجي حين المرآة، ما يعين المرآة، يعينه يقدر هو يتمكن من معرفته، إنما يحتاج المرآة شنو حتى يطلع على واقع هو شنو هو جاهل به، عينه لا تصل إليه. ها، يطلع على المرآة حتى يشوف هذا الواقع اللي هو جاهل به. فالغرض تنبيه الإنسان المؤمن على النواقص الموجود فيه وهو شنو غير عالم بها وهو غير ملتفت إليها، ويكون الغرض هو ماذا؟ وتنبيه حتى يلتفت نقص، حتى يعدله، يحسنه، يبدله. هذا هو الغرض. أقول إذا طبقنا هذا، التلميذ يجي الأستاذ يقول له بيك فلان نقص، فيك فلان، مو لغرض التشهير، مو لغرض الاستنقاص، لا، لغرض تبديل هذا الواقع غير ملتفت إليه، هو ارتكب خطأ، ارتكب نقص غير ملتفت إليه. ما أجمل أن يأتي الأخ لأخيه المؤمن ينبهه على هذا الخطأ الموجود فيه، أنت ارتكبت فلان شيء غفلة، خطأ فيك فلان نقص، ما ملتفت إليه، ينبغي تعديله، ينبغي تبديله. إذا جاء له وتكلم معه بهذا اللسان بدوافع سليمة أيضا بدوافع سليمة يحرزها الطرف الآخر، حين يتقبل هذه النصيحة يتقبل هذا منه ويغير من واقعه الموجود فيه، أو يستزيد إذا كان ماذا؟ إذا كان المعكوس هو من الصفات الحسنة. أختم حديثي برواية ترتبط بالمقام فقط أقرأها عليكم، أيضا مروية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لقوم من أصحابه أنه يحق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم. شاي شبيرة، أن آخذ البريء، البريء آخذه بالسقيم. وكيف الإمام عليه السلام وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلوكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه، حتى يتركه. هذا وإن كان ما مرتبط بالحديث الشريف السابق تمام الارتباط، لكنه أيضا هو طريق من طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يصدر منه القبيح الواقع القبح، مو القبيح المختلف فيه، أنا أشوفه قبيح تشوفه مو قبيح، القبيح الواضح القبح، ينبغي استخدام هذه الوسائل معه. الإنكار تدرج الرواية تقول بعد ذلك الهجر، بعد ذلك ماذا؟ الإيذاء، حتى يصل إلى مرحلة شنو؟ الإيذاء. أما إذا احنا شفنا القبيح يصدر من زيد من الناس، حتى الإنكار ما موجود سيكون المنكر ماذا؟ معروفا، سيكون المنكر معروف، يشيع بين الناس ويصبح المنكر معروف. نستجير بالله من ذلك، أن يصبح المنكر معروف ومتداول وارتكابه يكون شيء طبيعي كما يشرب أحدنا الماء. المنكر يصبح شيء، لماذا؟ لأنه لا ينكره أحد. المنكر ماذا؟ المنكر هو الشيء الذي ينكره الناس، ينكره عقلاء القوم، لكن حيث لا ينكره أحد يصبح معروفا، معروفا مشهورا، يرتكبه الإنسان ولا يشعر بأي حرج عندما يرتكب هذا المنكر. نعوذ بالله. صلى الله على سيدنا محمد وآله.